على تويتر في الانترنت طلب أسئلة من الجمهور، لماذا يختار صالح كامل وهو من قضى هذا العمر في تحقيق الذات والنجاح والتجارة أن يصبح أن يدخل الغرفة التجارية في جدة في آخر هذه السنوات بعد عزوف طويل عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله.
نفس الخريط، لكن عايز أقول لك أنا عارف أن القواعد عندك وعندكم في الجزيرة أنه الإجابة لا تزيد عن دقيقة و15 ثانية، وإنت تفضلت ونبهتني إلى هذا الموضوع وأنا ساعات بطول، لكن معلش بإذنك. لكن أنا عاوز في هذه المرة بدل ما نتابع خريطة جغرافيا نتابع خريطة وقائع. أنا هقول لك خمس حاجات، هقول لك خمس مواقف، هقول لك الموقف الأول، هقول لك خمس مواقف جرت وذا تزال تجري وسوف تظل تجري إلى أن تتغير أوضاعنا نحن. فأنا هبتدي لك بأول موقف فيهم. أول موقف فيهم يوم 7 نوفمبر سنة 1973 وفي استراحة الرئاسة في القناطر والساعة 11 صباحا، هنري كيسنجر جاي بيقابل رئيس السادات. هو كان قابله مرة قبل كده يوم 7 نوفمبر، قبلها بشهر، وعرف منه ايه التصورات 7 اكتوبر، وعرف منه ايه التصورات. وبعدين جاله 9 ديسمبر، 9 ديسمبر بيقول له، وانا بقول لك وانا واثق لانه سمعت الرواية من كل الاطراف، هو قال له وقد قالها نفس الكلام، هو قاله للملك فيصل في السعودية، وقاله الملك الحسن في الرباط، وقاله لشاه إيران، لأن وقتها كانت 3 ملوك كانوا هم تقريبا شبه مستشارين للرئيس السادات واقفين جنبه. طب هو بيقول للرئيس السادات، بيقول له مستر بريزنت، سيادة الرئيس، أنا كنت في إسرائيل وهم سمعوا مني كل التفاصيل اللي أنا كلمة فيها، لكن هم عندهم حاجة مهمة أيضا تاني، وأنا من واجبي وقد طلب إلي أن أقولها لك وبصراحة. إيه اللي بصراحة؟ قال له سيادة الرئيس، كل من قابلت من قادة إسرائيل قال إن الأسبوع الأول من حرب أكتوبر كادت إسرائيل في أن تقع، كادت أن تسقط، لأنها فوجئت بما جرى، فوجئت بحجم ما جرى، فوجئت بالتنسيق بين بلدين عربيين لأول مرة، ولقيت نفسها على جبهتين. وهي بتقول إنه كل قادة إسرائيل، ديان بيقول لي، جولدا ماير بتقول لي، حد ربين بيقول لي، كل الناس بتقول لي إنه كلمة بنقلها بالحرف، أنا بقولها بالحرف، that should not happen again، هذا لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى. والرئيس السادات سمع، وملك فيصل سمع، وشاه إيران سمع، وملك الحسن سمع. هذا هو المشهد الأول، حطه في حسابك كويس. المشهد الثاني اللي 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 حصل هو إنه افتكر يوم بالضبط، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الأخير، وقف رئيس أمان، هي هيئة المخابرات العسكرية الإسرائيلية اللي هو جنرال أموس يدلن، وقف قدام لجنة الأمن والدفاع في الكنيسة بيقول حاجة مهمة. هو الراجل، حط في ذهنك أن الراجل كمدير المخابرات العسكرية وهو ذاهب أحد المرشحين لإدارة الموساد، وهو يريد أن يزكي نفسه لأنه ترشيحه سوف يقر من لجنة الدفاع والأمن في الكنيسة. فهو بيقول لهم، وأظن أنه هنا تجاوز في الكلام قليلا لأنه قدم نفسه كمرشح، وبيقول أنه إسرائيل، ذراع إسرائيل الطويلة بالغة إلى كل مكان في العالم العربي، ونحن نعمل في حرية. فسألوا أحد أعضاء الكنيسة، وأنا مش متأكد مين اللي سأله، قال له حتى في البلاد الصديقة نحن نفعل ما نشاء، وأضاف أن احنا وراء أشياء كتير حتى في مصر، وأشار لموضوع الفتنة الطائفية بالتحديد، أشار له بالتحديد، واتكلم بكلام يعني أنا بعتقد أنه أكثر مما ينبغي. هم فيما أذاعوا ما قالوش كل التفاصيل، لكن بوضوح هو سؤل وقال أننا نعمل في البلاد المعادية أو التي لا تزال معادية وفي البلاد الصديقة. طيب ده المشهد الثاني. المشهد الثالث افتكر المشهد الأول أنه that should not happen again، أن إسرائيل لا ينبغي أن تفاجأ ولا أن تفاجأ بما لديك وتتوقعه، وافتكر المشهد الثاني أنها تعمل في كل حاجة تانية. وبعدين بص بقى حواليك في العالم العربي، المشهد الثالث بص حواليك في هذه اللحظة التي نحن فيها، وقول لي تعالى قول لي استعرض كل أحوال البلد العربي وبلا استثناء، كل البلد العربية، استعرض أوضاعها الداخلية واستعرض أوضاعها الخارجية، وأسأل نفسك ودعني أسألك، هل ما حدث سنة 73 في الأسبوع الأول من أكتوبر، في الأسبوع الثاني من أكتوبر، الأسبوع الأول من الحرب يعني، هل هو قابل للتكرار؟ أنا بقول لك أنه ليس قابل للتكرار. لا أوضاع العالم العربي الدول وفرادة، ولا العلاقات بينهم، ولا أحوالهم، ولا تسليحهم، ولا استعدادهم، ولا الثقة بينهم حتى، لا يمكن تتصور أن الحرب بين جبهتين. حاجة الأخيرة اللي عاوز أقولك عليها، افتكر ده مش موقف بقى، لكن هذه كلمة مهمة جدا قالها. امتى هذه الكلمة؟ عمرها 4000 سنة. قالها الفيلسوف الصيني اللي هو أول من نظر الحرب وكتب حوالي 120 نصيحة لمن يريد أن يحارب، لكن قال لمن يريد أن يحارب إذا أردت أحسن وسيلة لكي تنتصر على عدوك أن تجعله يهزم نفسه. هذه هي النصيحة رقم 21 في الواقع في 100 وكذا نصيحة. أنا إذا قلت لي، إذا حطينا ده قدامنا كده وحطناه من غير تبجح، تستطيع أن تفهم شكل ما يجري، ما جرى، وشكل ما يجري حتى هذه اللحظة، وشكل ما سوف يجري. عاوز أقول لك إنه إسرائيل لم تفعله بنا، لكن نصيحة سن تسو هذا الفيلسوف الصيني أظنها طبقت، أظن أننا نفذنا نصيحته. لكن الوضع النهائي اللي عاوز اوصلك ان احنا وصلنا الى حيث that should cannot happen again، هذا لن يحدث مره اخرى.
بقي نقطه خامسه ولا
لا؟ هو النقطه الخامسه انا كنت هقول لك فيها، اللي هو اللقاء الاول بين خالص بتاع في اكتوبر، في نوفمبر، متأسف، في نوفمبر، في 7 نوفمبر في الطهرة، اللي هي في الأول حاجة غلط، اللي الرئيس سادات قال فيها وتصور أنه هذا قصارى المطلوب منه، وأيضا أظنه كانت نصيحة الملوك الثلاثة المستشارين، لأنه قال ما دخل هنري كيسنجر وكيسنجر كمندهش، رئيس سادات قال له أنه أنا عاوز أطمنك إلى شيئين، أنا عارف مخاوفكم، مخاوف أمريكا، ما كانش لسه إسرائيل ظهرت عشان تقول لي that should not happen again. بيقول له فيها أنا عاوز أطمنك إلى حاجتين، ما تكلمنيش في التفاصيل، كل بتكلم في التفاصيل، أنا سوف أعكس سياسة سلفي. وأضاف ولعلمك فسلفي ليس جمال عبد الناصر، لأني لست خليفته ولكني خليفة رمسيس الثاني، حتى دي كيسنجر كتبها في مذكراته. والحاجة الثانية بيقول له عدوي من هذه اللحظة هو الاتحاد السوفيتي. أنا هو ده كان المشهد الأخير في الخمسة، الأول في الخمسة، وأنا الحقيقة كنت يعني فكرت أنه أحذفه علشان ما تفاديا لحساسيات كتير.
أستاذ هيكل، بهذا المدخل أنتم وضعتمونا في
مأزق.
لا أبدا. وضعتمونا في لب موضوع إسرائيل والصراع مع إسرائيل. تقريبا مع السنة الجديدة 2011 يمر 20 سنة على بداية مسار التسوية انطلاقا من مدريد ومؤتمر مدريد. 20 عام ونحن نفاوض بوتيرة مختلفة وبظروف مختلفة. الآن هل تعتقدون بأن مسار التسوية استنفد أغراضه ووصل إلى نهايته؟
أنا عايز أقولك إنه ما كانش فيه مسار تسوية، لم يحدث أبدا إنه كان فيه مسار ما يمكن أن تسميه تسوية، لأنه افتكر باستمرار كلمة طلب زعماء إسرائيل كلهم that should not happen again. أنت بتقول لي التسوية بدت في من 20 سنة، وأنا بقول إنها بدت قبل هذا
رسميا على الأقل يعني.
لا 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 رسميا، شوف إيه في أول خطوة في that should not happen again، هذا لا ينبغي أن يتكرر مرة تانية، إنه مصر طلعت برا. إذا مصر طلعت برا هذا الصراع ما تقوليش إنه it can happen. أنا ليه قصدت أقول لك إنها برا؟ أني معتبر إنها مفتاح لحاجات كتير قوي. أنت في أوسلو لم تكن تسوية، أنت في أوسلو كل ما أرادته إسرائيل حصلت عليه قبل أوسلو، لأنه حصلت عليه عندما تعهد في مقدمة أوسلو، عندما تعهد في قضية بننساها، ما فيش حاجة ياخدوها الفلسطينيين، لكن في قضية بننساها. في إسرائيل كانت عايزة إيه؟ إسرائيل تريد أن يعترف الشعب الفلسطيني فيها، كل لأن المعنى الأدبي والمعنى الأخلاقي والمعنى السياسي هو ده الموضوع. اللي حصل في ذلك الوقت وانت تفتكر انه قبل كان في التفاوض في مفاوضات التمهيد، وكان في مؤتمر قومي قبل فلسطيني قبل سنة 88، وانا في ذلك الوقت قابلت ياسر عرفات ووراني ايه المشروع اللي بيتكلموا فيه، مش اصله، لكن هو تعرض عليه ان يعلن اعترافه باسرائيل، واسرائيل هتعترف بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بدل ما كان نبقى منظمة التحرير اللي قابلة الانقسام وبتخانقوا مع بعض وبيعملوا، كانت تعترف بدولة فلسطينية، لكن ده ما كانش عايزاه إسرائيل. اللي حصل في أوسلو أهم من ده، لأنه عرفات أو أوسلو اعترفت بإسرائيل على أساس القرار 242. أنا رجيت أبو عمار، قلت أبو عمار بترجاك ما تقربش من 242، لأنه هذا لا يهمك، ده يهم الدول التي تضررت بعدوان 67. أنت إذا كنت تمسك بالقرار 181 قرار التقسيم، لأنه معنى ده معنى 242 أنك أعطيت لإسرائيل قبل أن تبدأ المفاوضات باعترافك 22% من الضفة، واعترفت بالدولة وهي لم تعترف بيك، ولا حتى يعني ممثل وحيد الفلسطينيين على أني ورأسي فلسطينيين ممثل وحيد، لكن هو اعترف بالدولة. منذ ذلك الوقت ليست هناك تسوية، وإسرائيل لن تقبل تسوية، ما عندهاش كل أي تسوية. النهاردة أي تسوية هتدي لأي حد أرض زيادة، ومش هتدي حد حاجة. الموجود هو حاليا على الفلسطينيين أن يرتبوا أحوالهم فيما هو حاليا لغاية ما إسرائيل تتمكن من بلع وهضم كل ما حصلت عليه، والاستيطان مش بس جوه 22% اللي خارجهم في أوسلو، لكن أيضا خارجهم. أنا كل اللي بيقولوا على التسوية دايما أذكرهم في هذه التسوية، كل ما هو يحدث الآن وكل ما سوف يحدث في المستقبل مرتبط ب that should not happen again. حط أنا هذه الكلمة لا تفارق لا أحلامي ولا كوابيسي، ولا بد أن تبقى مثلة في ذهننا. وما لم قل لي ليه أي طرف يديك أي حاجة؟ الفلسطيني عضو تفاوضه، قوة أي مفاوض أنه بيقول والله إذا لم أحصل على الحد الأدنى من مطالبي هنا فلدي وسائل أخرى لكي أحصل عليه. إذا الفلسطيني يقدر يقولوا كده؟
قالوها وحددوا مجموعة بدائل، لكن لم تبدو الأمور جدية.
طيب أنت النهاردة في سبيل استئناف المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية عايزة تبطل كل بدائل، تروح مجلس الأمن هتعمل إيه في مجلس الأمن؟ هتوجه فيتو، تروح تطلب حدود دولة من سيعترف بها؟ طب أنت من 88 أعلنت دولة واعترف بها بعض الناس، اعترفت بها دولة،
اعترفوا عدد أكثر من إسرائيل،
اعترفوا بها، طب كويس، إيه الفايدة؟ شوف
وقائع على الأرض شيء آخر،
وقائع على الأرض شيء آخر، لأنه ما لم تكن لدى المفاوض أي مفاوض في الدنيا ما لم تكن لديه بدائل حقيقية ملموسة من قوة معقولة ومقبولة تقنع الطرف الآخر أنه أفضل له من ناحية السلامة ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية الجهد أنه يسوي، ما فيش تسوية.
أشرت حضرتك للراحل ياسر عرفات، أنا أتذكر جيدا في إحدى مقابلاته عبر الهاتف وهو محاصر في رام الله قال جملة جميلة جدا للأسف كان يفترض أن يقع تكرارها، للجزيرة قالها، قال الجماعة هؤلاء لا يريدون سلام، لا يريدون سلام، مش عايزين سلام، وكان يمد بها مد الرجل المجروح الذي اكتشف أن في النهاية تأكيدا لكلامك أنه لا يريدون تسوية. تعتقد أنه حتى المرحلة المقبلة لا يمكن أن تقدم فيها إسرائيل أي شيء حتى من باب ترضية مؤقتة منقوصة إلى آخره؟
طيب أنا بتهيئ لي ما شوف المشكلة عندنا مش عند إسرائيل، أنا لا ألوم الإسرائيليين، لأنه أي طرف إذا استطاع أن يحقق الحد الأقصى من مطالبه في أي صراع ليس هناك ما يدل التنازل. يتنازل ليه إذا كنا وصلنا إلى حيث
يتنازل ليه؟ يتنازل لأنه هناك مجتمع دولي ضاغط، هناك تراجع في صيت إسرائيل وسمعتها، هناك حرج متزايد للإدارة الأمريكية، هناك مناخ دولي صحيح يجعل إسرائيل لم تعد مدللة كما كانت في السابق.
هذا كله أنا موافقك عليه، لكن في النهاية عايز أقول لك أنه في كل حتة في الدنيا انت انا سمعتها كتير قوي كل أصدقائنا في أوروبا على سبيل المثال كلهم كانوا حريصين يلعبوا دور. بتكلم بالتحديد هنا وفي ذهني ميتيران، بتكلم على كل أصدقائنا في أوروبا كلهم كانوا راغبين في دور، لكن نحن ذهبنا فقلنا لهم إن الحل عند الأمريكان، من فضلك وتدخلك أكثر من لازم بيعمل لنا إحراج، فمن فضلك بعده. نحن شوف لأن كل المسائل متعلقة بالطرف المعني، أنت الطرف المعني. إذا كنت أنت النهاردة بتقول الناس بعض الناس أنا بعد هذا لن أتنازل، وخط أحمر فين وخط أحمر فين، والخطوط الحمر كلها تتجاوز ولا خط أحمر، ليس عندك ما تقف عنده، وهذه مشكلتك. وإسرائيل بتقول اللي بتقوله وهي متأكدة أنه تستطيع زي ما بيقولوا توجيت اواي وذ ميردر، تستطيع ان تصل وبتعمل بتمضي حتى بالجريمه، بتمضي بريئه حتى بالجريمه، لانه ما فيش حاجه تخوفها، ليس هناك مرداح. اصدقائنا في اوروبا الحاجه الغريبه ان احنا جايين ادينا اسرائيل هذا المناخ المطمئن، ومش او للعلم مش مصر بس، مش مصر وحدها، عشان يبقى يعني تبقى المسائل واضحه، كلنا بشكل اخر، طالما ليست عندنا بدائل فاحنا بنديها، ومش بس مش بدائل، ونحن بنقول الاخرين بلاش. عايز اقول لك انه ده وضع لم تكن اسرائيل فيه من قبل، انت تفضلت وقلته على وضع اسرائيل فعلا صحيح. والاسرائيليين في يهود كبار في العالم النهارده بيقولوا انه إسرائيل دولة بلا مستقبل، وأنا لا أزال بقول إنها بلا مستقبل، وكثير قوي غير بيقولوا. لكن في هذا الوقت الذي إسرائيل ليست لها مستقبل فيه، نحن نعطيها كافة وسائل القوة.
ولكن أستاذ هيكل، إذا كنا في العشرية المقبلة لن نسير نحو تسوية، لن نستطيع أن نحارب من جديد لأن هذا يجب أن لا يحدث مجددا.
لا ده هو لازم عندك القدرة حتى ولو لم تحارب،
يعني حتى ففي النهاية لا تسوية ولا حرب ومناكفات وتجاذبات مستمرة لا طائلة من ورائها. في النهاية سيستمر هذا السيناريو مناكفات.
طب أنا هقول لك عشان تعرف إحنا بنعمل إيه. تعالى، العالم العربي أحس أنه ضعيف بشكل أو آخر، في ضعف في العالم العربي، وهذا الضعف العربي دعا قوى سطح الشرق الأوسط، سطوح الشرق الأوسط وحبيت تركيا وإيران يقربوا من قضايا المنطقة، وقد اقتربوا بطريقة إيجابية، واقتربوا بطريقة نحن لا دخل لنا فيها، لم نصنعها. بص لعلاقتنا مع إيران، وبص لعلاقتنا مع تركيا، كلاهما ما هماش عرب في الشرق الأوسط، وكلاهما شافوا الأوضاع، وكلاهما لأسبابه اقترب من الصراع العربي الإسرائيلي. إيران اقتربت حتى ولو كان بمجرد الكلام، وتركيا اقبلت حتى ولو بمجرد النوايا. احنا بنتخانق معاهم، بمعنى ان كل طرف يمكن في اي صراع ممكن ان يكون قادرا بقوته، يمكن ان يكون قادرا بتحالفاته اذا كانت تحالفات مضبوطه، يمكن ان يكون قادرا بصداقاته، ممكن ان يكون قادرا بعلاقاته، انه بمعنى انه يبحث عن كل وسائل الدعم والسند حيث وجد. طب احنا بنتخانق مع الاتراك ومع الايرانيين لاسباب انا لا استطيع ان افهم،
يعني ضعف، ولا نريد ان يقف احد معنا بدعوى انه يتدخل في اشياء
مش انا لا. المشكله قضيه ان احنا اكثر من يحس بالانكشاف، طبيعي مهما ادعى اي حد، كل حد يقدر يقف في مكان ويدعي كما هو يريد.
ولكن هل ستستمر أستاذ هيكل، هل ستستمر الولايات المتحدة في قيادة هذا المسار؟ يعني قبل أسابيع نبيل شاعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال جملة أعتقد لم يسبق لمسؤول فلسطيني أن قالها، ومرت هكذا، قال لقد تعرضنا لعملية خداع طوال السنوات الماضية. هل تعتقد أن عملية الخداع هذه ستتواصل، لكن هذه المرة نحن كاشفون لها وراضون بها، ونستمر أيضا في خداع العالم وفي خداع أنفسنا؟
القضية قضية أنه ليس لديك ما تقف، يعني في أوضاعك الراهنة أنت that will never happen again. It will never happen again بالطريقة دي. ما أنت محتاج له بقى، وكنت تتكلم عن المسؤول، هو أن تتغير أحوالك، وهو ده هو
مطول القصة أيضا.
نعم
مطول القصة أيضا.
يعني انت يائس، انا ما عنديش هذا اليأس من امكانيات الامة، لكن انت هي مطولة.
طويلة.
انت عارف يقولوا ايه؟ يا ليل الصب متى غده اقيام الساعة موعده. ارجو ما يبقاش قيام الساعة موعده. لكن انت بتقول لي امريكا ما الذي يدعو ام؟ طب انا هقول لك حاجة. امريكا في بعض المرات كالطرف مندهش من تنازلات احنا قدمناها يعني. وانا شفت ساسة امريكان كتير. انت عارف القضية قضية انه بعض اخواننا يعني بعض الناس تصاروا انه لانك بعيد عن السلطة مثلا يعني او لانك مختلف في السياسات. لعلمك انا مش معارض لكن انا مختلف. انا ليا رأيي المستقل لانه اي شرط اي معارض.
حلو هذه. انا مش معارض انا مختلف.
انا مختلفة لانه المعارض انت تعارض لان لديك بديل تقول ان تقدمه وانت جاهز به. يعني مثلا اخوان المسلمين ممكن في مصر يقولوا والله احنا معارضين. معارضين شرط المعارضة ان يكون لديك غدا ما تقدمه وما تفعله. انا ما عنديش حاجة. انا لا عندي تنظيم ولا عاوز اخش في تنظيم ولا حزب ولا عاوز اخش في حزب. فاذا انا مختلف. انا بقول رأيي مستقل. لكن هما في فهم لدى بعض الناس انك اذا كنت بعيدا عن السلطة فانت بعيدا عن المعرفة. لا يتصوروا انك في عالم مفتوح انك بتروح تقابل كل الناس وتشوف كل الناس بلا حواجز وبلا عوائق وبتسمع منهم. بقول لك مرات كتير قوي الامريكان دهشوا لحجم ما قابلناه ولم يكونوا على استعداد لقبوله لان احنا في موقف انكشاف اللي احنا حاسين بيه. ولانه ما عندناش بدائل فكل واحد فينا مش عايز حد يؤرقه من حلمه اللي هو مبسوط منه او زي اي واحد نايم بيحلم مش عايز حد يصحيه. لما تيجي تصحيه تضايقه يا اخي ما تسيبه مبسوط كده.
يعني حتى نغلق موضوع التسويه ثم ناخذ فاصل. اذا ماذا تتوقعون للمرحله المقبله؟ الوصول الى تسويه عرجاء وهزيله أم ترجح استمرار عملية الخداع إذا جاز لنا أن نسميها؟
أظن أن الدول العربية صاحبة الشأن في هذا الموضوع لا ترغب في مواجهة العطل الحقيقة. كل شوف إيه عشان نوصل للي قالوا نبيل شعث حتى أو غيره. وأنا عندي رأي في كل الشباب دول وبلاقيهم أقرب إلى موظف البنك الدولي منهم إلى مناضلين ومفاوضين عن قضية. عشان نوصل لهذا نقول والله خداع. الخداع يتطلب حاجتين: شجاعة مواجهة النفس وشجاعة ومقدرة بناء القوة أو إعادة بناء القوة. فلسطينيين مساكين ما عندهمش إمكانية بناء القوة.
يعني مش ذنبهم.
لا ذنبهم
لأن أيضا الظهر مكشوف.
لا في ذنب.
يعني إذا كان المفاوض أو المقاتل الفلسطيني ظهره مكشوف عربيا.
بس أنا عايز أقول لك حاجة عشان أبقى واضح. أول حاجة أنها ليست قضية فلسطينية. أنا بعتقد أن العالم العربي ينبغي أن يكون فيها لأنها قضية مش فلسطين
مبدئيا.
لا 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 دفع أمنيا من ناحية الأمن ومن ناحية الصلاة ناحية كل حاجة. لكن ما فيش أمن إذا بقي العالم العربي مقسوم قسمين بهذه الطريقة. مصر قدامها حيطة إسرائيلية منعها ما تقوليش أي حاجة. لكن القضية هنا بالنسبة للطرف الفلسطيني. الطرف الفلسطيني مخطئ. أين أخطأ؟ أخطأ في أصله لأنه في أصله راح دون أن يخبر أحدا وأخذ المسؤولية على نفسه. وأنا سمعت عرفات بنفسي على الملأ في التلفزيون وفي الراديو بيقول والله الفلسطينيين استردوا قضيتهم والعرب كفاية بقى عليهم خدوا مسكوا قضيتنا إلى أبعد مدى وأساءوا إليها. فإحنا ابتداء من الآن بقول لهم شكرا كتر خيركم ونحن سوف نتولى قضاياهم. هو أعفى العرب والعرب. أنا بسمعت عرب كتير قوي استشهدوا بهذا. لكن في مسألة مهمة إذا كانت هذه قضية فلسطين خلاص يبقى حق الفلسطين يتصرف فيها. إذا كانت هذه القضية خصوصا بالنسبة لمصر قضية أمن قومي هذه قضية أخرى مسألة أخرى مش مسألة فلسطينيين. وإذا كان دايما أقول في مصر نحن موجودين في القضية الفلسطينية مش لأنه فلسطين بس. ودايما أقول أنه في وجهين لهذه القضية وغلط قوي نفتكرهم أنهم قضية واحدة. في موضوع فلسطين والحق واللي أنت عايزه وفي إسرائيل والخطر والمانع والحاجز وهذه قضية أخرى.
على كل أستاذ هيكل يعني بعد الفاصل بعد إذنك سنتناول بعض المسائل الأخرى أيضا بوجهة نظر استشرافية للمستقبل. هناك قضايا أخرى عدا قضية التسوية وفلسطين في البلاد العربية سنتطرق إليها بعد هذا الفاصل. نرجو أن تبقوا معنا.